الطاهرين المعصومين. قال: والصواب في الجواب هو منع الصغرى، أما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته، لعدم الملازمة بينه والعقوبة على مخالفته. كان كلامنا في الدليل الأول على حجية مطلق الظن، الأمارات الخاصة التي ثبت لدينا دليل على حجيتها هي أمارتان: الظهور أولا وخبر الواحد ثانيا. وأما أمارات ثلاثة فلم تثبت، الخاصة التي تحدث المصنف عنها فلم تثبت له حجيتها واعتبارها. ومن هنا قد تكون تلك الأمارات حجة من باب أنها ظن، فهل يمكن أن نثبت ذلك أم لا؟ 4 أدلة سيقت لإثبات حجية مطلق الظن بالأمارات السابقة أو بغيرها، أي ظن يحصل فهو حجة. دليل الأول كان مركب من صغرى وكبرى ونتيجة. صغرى كبرى نتيجة. الصغرى هي الصغرى ماذا تقول؟ إن مخالفة التكليف المظنون يؤدي إلى الظن بالضرر، بترتب الضرر. كبرى هذه الصغرى، كبرى هذا القياس، ماذا تقول؟ تقول أن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المظنون، دفع الضرر المظنون. النتيجة ما هي؟ إذن العقل يحكم بلزوم موافقة هذا التكليف المظنون حتى لا تقع بهذا الضرر المظنون. عليك أن تدفع هذا الضرر المظنون الذي ظننت به بسبب مخالفة التكليف المظنون. هذا هو القياس الذي يعتمده الدليل الأول. الحاجبي ناقش في كبرى القياس كما تقدم، قال أنه أن العقل لا يحكم بلزوم دفع الضرر بناء على إنكار الحسن والقبح العقلي، هذا ما قاله الحاج. المصنف رحمه الله قال له: كلا، فإن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر الممنون حتى لو لم يحكم بالحسن والقبح العقلي، حتى بناء على المذهب الأشاعرة بعدم وجود حسن والقبح عقليين، مع ذلك العقل يحكم بلزوم دفع الضرر. إذن لا يصح لنا أن نناقش في هذه الكرة، الكل يسلم بلزوم دفع الضرر المضر، الكل. إذن ينبغي أن يتجه النظر إلى الصغرى، وهي أن مخالفة التكليف المظنون يوجب الظن بترتب كل نظر لا بد أن ينصب على هذه الصغرى. كبرى إذا من التاجة، فلا بد أن نقف مع الصغرى. الصغرى يوجد فيها احتمالات، هذه الملازمة فيها احتمال. الاحتمال الأول، الاحتمال الأول هو احتمال العقوبة الأخروية، العقوبة الأخروية. هكذا ستكون الملازمة، أن مخالفة التكليف المظنون ماذا يوجب؟ يوجب الظن بالعقوبة، هذا معنى نفسر الضرر هنا نفسره بالعقوبة. الملازمة نفسرها بهذا المعنى، هناك ملازمة بين مخالفة التكليف المظنون وبين الظن بالعقوبة الإلهية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن الملازمة تلحق المصلحة والمفسدة. كيف؟ هكذا، أن مخالفة الحرمة المظنونة ماذا توجب؟ توجب الظن بالوقوع في المفسدة، صحيح؟ لأن كل تكليف نشأ من ملاك في متعلقه. إذن الحرمة لو كانت فقد نشأت من مفسدة في متعلقها. إذن إذا ظننت بالحرمة وخالفت هذه الحرمة المظنونة سيحصل لي ظن بأنني تورطت في المفسدة التي نشأت منها هذه. وكذلك مخالفة الوجوب المظنون ماذا يوجب؟ يوجب الظن بتفويت المصلحة. الصورة تكون بأحد نحوين، بأحد احتمالين. الصورة تكون بأحد نحوين واحتمالين. الاحتمال الأول غير تام، والاحتمال الثاني أيضا لا يتم فيه الدليل. كيف؟ تعال معي إلى العقوبة. هل توجد ملازمة بين مخالفة التكليف المظنون وبين الظن بالعقوبة؟ الجواب يقول المصنف كلا، لا توجد ملازمة. لماذا؟ أساساً لا توجد ملازمة بين نفس التكليف وبين العقوبة. لو كانت هناك ملازمة بين التكليف الإلهي المسجل في اللوح المحفوظ وبين عقوبة العبد على المخالفة، حينئذ الظن بالتكليف يؤدي إلى الظن بالعقوبة. ولكن لا ملازمة بين أصل التكليف وبين العقوبة على المخالفة. كلا ولا، لا ملازمة بينهما. لو كان التكليف ثابتا في الواقع وأنا لا أعلم به، إذن هل أعاقب على مخالفته؟ الجواب كلا. إذن ينبغي أن تجعل الملازمة بطريق آخر، بنحو آخر. الملازمة تجعل بهذا النحو، تجعل الملازمة بين معصية، هكذا، معصية التكليف وبين استحقاق العقوبة. المتلازمان في الحقيقة، وهذا لا يوجد ملازمة بين نفس التكليف وبين العقوبة على المخالف، وإنما الملازمة بين معصيته التكليف وبين استحقاق العبد على العقوبة على هذه المعصية. نعم، إذا علم هذا العبد، إذا علم العبد بالتكليف حينئذ وخالفه فإنه قد عصى التكليف، حينئذ العقل يحكم بمن؟ يحكم بأنك قد استحققت العقوبة. لا تقول هم أكو ملازمة بين معصية التكليف ونفس العقوبة، كلا، ليس الأمر كذلك.
لعل الله يعفو عن هذا الإنسان.
الأمر متروك له جل وعلا. الملازمة تقع بين
معصية التكليف وبين استحقاق العقوبة. حينئذ
لا توجد ملازمة بين كل مخالفة تكليف وبين استحقاق العقوبة. المخالفة التي هي معصية تؤدي إلى استحقاق العقوبة. تعال معي. هل توجد معصية في محل كلامنا
في مخالفة التكليف المظنون أو لا توجد معصية؟
هل هناك معصية أو لا توجد معصية؟
إذا قلنا أن مجرد الظن يؤدي إلى تنجز التكليف،
مظننت بالوجوب أو بالحرمة؟
ظني أدى إلى تنجز التكليف، إذن صارت مخالفته معصية لأنه قد تنجز عنه.
لا ممكن.
صارت مخالفته معصية لأنه قد تنجز. المعصية تحتاج إلى تنجز.
فإذا كان الظن الذي لا دليل على اعتباره وحجيته مؤديا إلى التنجز، تنجز التكليف، إذن
نحكم باستحقاق العقوبة على هذه المخالفة.
والحق ما عندي دليل على اعتبار الظن،
فكيف يتنجز التكليف؟
احنا هذا اول كلامنا. احنا اصلا محل نقاشنا هو
ظن لا دليل لدي على اعتباره، هل هو حجة؟ يعني هل يتنجز به التكليف او لا؟
هو هذا نشك به.
حينئذ لا نسلم انه معصية. فاذا لم تكن هذه المخالفة معصية،
اذا لا يوجد استحقاق للعقوبة.
إذا مخالفة التكليف المظنون لا يوجب الظن بالعقوبة.
فإن قلت إلا أن يقال
المصنف إذن إلى هنا ينكر هذه الصورة، الملازمة بهذا النحو هو ينكرها لا يقبلها. إلا أن يقال
صحيح هذا اللي أثبته، صحيح هذا الذي انتهيتم إليه،
لا يوجد تنجز، أن هذا الظن، أن مجرد الظن
بالتكليف لا يؤدي إلى تنجز التكليف،
وبالتالي هذه المخالفة ليست معصية،
وبالتالي لا يحكم العقل باستحقاق العقوبة، هذا نقبله. ولكن
مع ذلك العقل لا يحكم بعدم استحقاق
لا يحكم بذلك.
صحيح أن العقل لا يستقل باستحقاق العقوبة بالتنجز هنا واستحقاق العقوبة على المخالفة،
لكن أيضا العقل لا يحكم بأن المخالفة أمر طبيعي حسن وللعبد أن يخالف.
كلا، يبقى العقل يحتمل العقوبة في المقام. بسبب وجود هذا الظن يبقى يحتمل العقوبة في المقام.
صحيح أن العقل لم يحكم باستحقاق العقوبة لأن هذا الظن بالتكليف ليس ظنا معتبرا، لم يقم الدليل على اعتباره. صحيح هذا، ولكن العقل أيضا لم يقل أن هذا التكليف لن يعاقب عليه المكلف، لا يستحق العبد المخالف لهذا التكليف العقوبة. لا يوجد موقف مثل هذا القبيل للعقل.
وحينئذ إذا لم يستقل العقل بهذا النحو، يعني العقوبة محتملة،
هناك قاعدة ثانية يمكن أن نطبقها، والقاعدة الثانية هي
حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل.
هذه مو نفس الكبرى في دليلنا هذا،
الكبرى في دليلنا اللي ناقش فيها الحاجبي
بناء على مبنى الأشاعرة كانت الكبرى
أن العقل يستقل يحكم مستقلا بلزوم دفع الضرر المظنون.
تلك القاعدة،
تلك القاعدة خب لا تنطبق على هذه الصورة
للبيان الذي ذكرنا،
ولكن هناك قاعدة ثانية وهي أن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل، وهذه القاعدة الثانية لا تتوقف على هذه الملازمة التي أذكرناها. يبقى العقل يحتمل العقوبة بسبب هذا الضرر، يحتمل العقوبة والعقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل، لا سيما يقول المصنف لا سيما في العقوبة إذا كان الضرر بنحو العقوبة الإلهية الأخروية. العقل يلزم العبد بأن يدفع هذا الضرر، يلزم العبد بذلك. إذن الملازمة هذه صوراها ناقشنا بيها، ولكن استفدنا بعد ذلك من عنصر آخر. ما هو العنصر الثاني؟ استفدنا من عنصر كبرى أخرى هي استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل. فإذا تم هذا الاستدراك والاستناد إلى هذا الحكم العقلي الجديد غير الكبرى التي ذكرناها في الدليل الأول، إذا تم هذا الاستناد حينئذ يتم نطبق هذا على مقامنا، والنتيجة هي أن العبد لا بد أن لا يخالف الحكم المطلوب، لأن العقل يلزمه بدفع الضرر المحتمل. بالنتيجة المصنف هنا هاي المناقشة التي ذكرها ما راح تعود عليه بالنفع حينئذ. الدليل الأول وإن حرفيا لم يتم، لكن بالانتقال من هذا الدليل وكبراه إلى قاعدة أن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل، سوف يلزم العقل العبد بعدم مخالفة التكليف المفروض. لكنه أضاف فتأمل إن شاء الله نقرأ. هذا كله في الاحتمال الأول، الملازمة الأولى. وأما الاحتمال الثاني في الملازمة، أن مقصودنا من الصورة هذا أن مخالفة الحرمة المظنونة تؤدي إلى الظن بالوقوع في المفسدة. لماذا؟ لأننا نعلم أن كل حرمة إنما تنشأ من أي شيء، من مفسدة. الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فإذا قطعنا جزلنا بالحرمة جزلنا بالمفسدة، وإذا ظللنا بالحرمة ظللنا بالمفسدة. فإذا خالفت الحرمة المظنونة حينئذ سوف يحصل لي ظن بأنني سوف أقع في المفسدة بترتب المفسدة علي. كما أنه توجد ملازمة بين مخالفة الوجوب المظنون وبين الظن بتفويت المصلحة، لأننا نعلم أن كل حكم وجوبي ينشأ من مصلحة لزومية. فإذا علمت بالوجوب، علمت بوجود ما وخالفته، سوف أعلم بأنني فوتت على نفسي المصلحة. وأما إذا ظننت بالوجوب وخالفت سوف أظن بتفويت المصلحة، لأنني ضيعت المصلحة على نفسي. إذا كان هذا هو المقصود من الملازمة، يقول هذا المقدار أنا أقل أن مخالفة التكليف المظنون تؤدي إلى الظن بالمفسدة أو المصلحة أو تفويت المصلحة، تؤدي إلى الظن بترتب المفسدة على المخالف على الفاعل، أو تضييع المصلحة لتارك الوجوب المضي. هذا أسلم بي وأقبله وما عندي بي نقاش، بل بناء على أن الأحكام تنشأ من ملاكات في متعلقاتها، بل الظن بالحكم ومخالفة ذلك الحكم يؤدي إلى الظن بترتب المفسدة أو تفويت المصلحة. هذا قبل ما عندي به نقاش، ولكن هذا لا يلزم منه الظن بترتب الضرر.
لأنه ليس كل مفسدة ضرر، ليس كل وقوع للإنسان في المفسدة يعتبر ضرر بالنسبة، وليس كل فوات مصلحة هو ضرر بالنسبة. أقبل أن الحرمة أن مخالفة الحرمة المظنونة تلازم الظن بالوقوع بالمفسدة، ولكنها لا توجب ترتب، لأنه ليست كل مفسدة هي ضرر، أنا أقبل أن العقل يحكم بالقبح هنا بقبح الفعل بسبب وجود المفسدة فيه، أقبل ذلك، ولكن لا يوجد ضرر في المقام. من الممكن أن توجد المفسدة ويحكم العقل بقبح الفعل اللي فيه مفسدة ولا يترتب على ذلك الضرر. ليس هناك ضرر على الإنسان، وإنما هناك من قصر. من قصر؟ الإنسان الوجيه. هل له أن يأكل وهو يمشي في الشارع؟ من قصر عنه؟ هذه فيه مفسدة بالنسبة له، بالنسبة إلى شخصيته أكو مفسدة، ولكن هذا ضرر يترتب عليه ضرر يترتب، لا يوجد ضرر بالنسبة له. هناك حزازة، هناك منقصة، هناك كراهة، ولكن لم يحرمه الشارع، هناك كراهة، فليس هناك ضرر. لا توجد ملازمة بين المفسدة والضرر، فقد تكون هناك مفسدة ولا يكون هناك ضرر. هذا بالنسبة للمفسدة، وكذلك الحال بالنسبة لتفويت المصلحة. إيش هو تفويت المصلحة؟ يعني ضرر قد تفوت المصلحة على الإنسان ولا يوجد ضرر. من مصلحة الإنسان أن رتبته ودرجته في يوم القيامة تزداد. من مصلحة الإنسان ذلك. فإذا أحسن إلى الغير، زادت درجته ورتبته وجزاؤه في يوم القيامة، صحيح؟ إذا تصدق على الغير زادت درجته في يوم القيامة، وكلما زاد إحسانه وزادت صدقته زادت درجاته وزاد جزاؤه الأوفى في يوم القيامة. حينئذ إذا لم يعطي ولم يتصدق ولم يحسن ففاتته المصلحة، في هذه الحالة لم يدفع الزكاة وبالتالي فاتته المصلحة، فاتته المصلحة الأخروية، هل يترتب عليه ضرر؟ كلا، لا يترتب عليه ضرر. أي ضرر في الدنيا يترتب عليه؟ شنو الضرر المترتب عليه؟ ما هو الضرر المترتب عليه؟ فوات المنفعة لا يعد ضرر. ليس الأمر كذلك، بل قد يكون تحصيل المنفعة فيه الضرر. إذا يعطي فلوس وراح يحسن ويتصدق راح يخسر أموال، غير ما يعطيك تبقى أموال، تحصيل المنفعة فيه الضرر والمضرة الدنيوية. بس إذا لم يحصل المنفعة فيه منفعته دون أن يترتب على ذلك أي ضرر، لا يترتب على ذلك. إذن مخالفة الوجوب المظنون الذي يوجب الظن بتفويت المصلحة هذه المخالفات لا توجب ماذا؟ لا توجب ترتب، لا توجب الظن بترتب. فإذا
لم نصل إلى هذا اللازم، لا يوجد ظن بترتب الضرر،
تلك الكبرى بعد ما تجي في المنطق، وهي أن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المظنون. هنا لا يوجد ظن بترتب الضرر. فإذا الصورة ينبغي أن نناقش الصورة، الملازمة غير تامة بأحد هذين النحوين. على الاحتمال الأول ملازمة غير تامة، على الاحتمال الثاني ملازمة الكبرى، الصغرى في الكبرى غير تامة بهذا البيان. ويمكن أن نناقش بطريقة أخرى. طبعا قبل أن أنتقل هنا، قد يقال يعني المصنف هذا عاد وأكد عليه مرة ثانية، قد يقال
كيف يمكنكم أن تقولون أن المفسدة تؤدي إلى
أن المفسدة تؤدي إلى أن العقل يحكم بالحسن،
ومع ذلك لا يوجد، لا يترتب ضرر؟
بالمصنف يقول بيه ليش تعجبي، هو الحسن مو مبنى وجود الضرر. قال في بعض الأحيان مباني الحسن والقبح مختلفة،
بعض الأحيان الضرر والنفع، وبعض الأحيان مصلحة ومفسدة من دون ضرر ونفع.
فالعقل يحكم بقبح ما فيه المفسدة، بل يحكم بذلك من دون أن يترتب الضرر، ويحكم بحسن ما فيه المصلحة، بل لكن من دون أن يعود نفع عليه. لأن ملاكات الحسن والقبح ملاكات متعددة، مو ملاك واحد.
وهناك مناقشة ثانية للمصنف. في هذه المناقشة أنكر وجود الملازم. المناقشة الثانية أنكر وجود الملازم بهذا النحو. في المناقشة الثانية يقول يمكن أن نقول أساساً أن الأحكام ليست ناشئة من ملاكات في متعلقاتها. الوجوب ما نشأ من مصلحة في نفس المتعلق في الفعل،
ولا الحرمة نشأت من مفسدة في نفس الفعل،
وإنما نشأ من ملاك في نفس الجعل، نشأ من ملاك في نفس الجعل.
وبالتالي من ظن بالتكليف كلامنا هنا يعود إلى هذا ما يرتبط كلامنا بالعقوبة الأخروية، كلامنا يرتبط بالمصلحة والمفسدة. من ظن بالتكليف وخالفه فإنه سوف يظن بالمفسدة، بترتب المفسدة بالنسبة له. وإذا ظن بترتب المفسدة الوجوب ليس
مناطه الحرمة، ليس مناطها المفسدة.
لكي تقولون
أن من ظن بالحرمة سوف يظن بالمفسدة.
قد يظن بالحرمة ولا يظن بالمفسدة،
قد يظن بالوجوب ولا يظن بالمصلحة. إذن
ليس كل من خالف حرمة مظنونة سوف يظن بالوقوع في المفسدة، لأنه من الممكن أن هذه الحرمة نشأت من ملاك في نفس تشريعها، وليست مخالفة الوجوب المظنون تؤدي إلى ظن بتفويت المصلحة، بل لعل هذا الوجوب نشأ من ملاك في جعله لا في متعلقه. إذن هذا أيضا، حتى لو قلنا أن المفسدة تؤدي يلزمها الضرر، والمصلحة فوات المصلحة يلزمها الضرر، هنا لا يوجد لا ضرر في الأول ولا ضرر في الثاني، لأنه لا مفسدة وقعت ولا مصلحة فاتت.
هذا هو الجواب. المشكلة في هذا الجواب المصنف من طرحه كأنه جواب عام، يعني دائما جعل الأحكام بهذه الصورة، والحقيقة مو هذا، ما يمكن أن يدعى، ما يمكن أن، وإنما مقصود المصنف هو هذا، أنه أحياناً كما أنه يمكن أن تكون الأحكام لملاكات في متعلقاتها، يمكن أن لا تكون الأحكام لملاكات في المتعلقات وإنما لمصالح نفس جانبها. بلي هذا ممكن بعض الأحكام المصلحة في جانبها، لا أن هناك مصلحة في فعلها أو في متعلقها أو مفسدة في متعلقها، ليس الأمر كذلك. فإذا لا يطرح المسألة كهذا المبنى كمبنى كلي، هذا لا يقبل، هذا لا يقبل، وإنما بعض الأحكام من هذا المبنى، كما أنه أكو إشكال على هذا المبنى، ذكر الحسين الشديد رحمه الله في أوائل الحلقة الثالثة تعليقا على السيد الخوي رحمه الله اللي استفاد من هذا المبنى في تفسير الحكم الظاهري. إذا ما عندكم نقاش أطبق. قال قدس سره والصواب في الجواب هو منع الصغرى. الصغرى بها احتمالين، الاحتمال الأول ما هو؟ العقوبة الأخروية. أما العقوبة أكو ملازمة بين مخالفة الحكم المظنون وبين الظن بالعقوبة؟ قال كلا، لا توجد أصلا ملازمة، هيك صغرى ما تتم بناء على هذا الاحتمال. أما العقوبة فلضرورة، أما العقوبة نمنعها، نمنع الملازمة بناء على احتمال العقوبة، فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف وماذا؟ والظن بالعقوبة على مخالفته، مخالفة التكليف، لا ملازمة من هذا القبيل. لماذا شيخنا المصنف قال لعدم الملازمة بينه، يعني بين التكليف والعقوبة، يعني وبين العقوبة على مخالفته، مخالفة التكليف، أصلا ما كوتش ملازم، وإنما الملازمة بين أمرين آخرين، بين خصوص معصيته، معصية التكليف ماذا تعني؟ تعني مخالفة التكليف الداخل في العهدة والمتنجز، هذا معنى، بين معصيته واستحقاق العقوبة، بين خصوص معصيته، مو كل مخالفة، المخالفة للتكليف المتنجز، المخالفة للمعصية، المخالفة بنحو المعصية واستحقاق العقوبة عليها على تلك المعصية، هذه الملازمة. لأن الملازمة بين مطلق المخالفة وإن لم تكن معصية والعقوبة بنفسها، كلا ليس الأمر كذلك، العقوبة هم من دخل استحقاق العقوبة. إذن الملازمة واقعة في هذا المكان وعليه، تعال معي خنطبق هذا في محل كلامنا، وبمجرد الظن أو مجرد الظن نسختان، وبمجرد الظن به بالتكليف بدون دليل على اعتبار ذلك الظن، لا يتنجز به، لا يتنجز التكليف به بذلك الظن الذي لا دليل على اعتباره، كي تكون مخالفة التكليف عصيانا للتكليف. إذن هنا لا تتحقق المعصية لأن التكليف بعد لم يتنجز، إذن وبالتالي الظن لا يوجب استحقاق العقوبة فلا ملازمة. إذن هذا ردنا، إلا هذا استدراك وتراجع عن هذا الرد، إلا أن يقال طبعا هذا إلا أن يقال ورد في عبائر الشيخ الأنصاري رحمه الله. الشيخ الأنصاري عنده جواب عليه، المصنف يذكر أصل الاستدراك، إلا أن العقل وإن لم يستقل بتنجز التكليف بمجرد الظن، هذا راح يفسر لنا التنجز، بحيث هذا تفسير لتنجز التكليف بمجرد الظن،
العقل، وإن لم يستقل بالتنجس بحيث يحكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفته، مخالفة ذلك التكليف. العقل ما يحكم بذلك، مع أنه لا يحكم بذلك إلا أنه يعني العقل لا يستقل أيضا بعدم استحقاقها، يعني العقوبة معه، مع الظن، مع وجود الظن بالتكليف. وعليه إذن العقل لم يستقل بالتنجز ولم يستقل بعدم التنجز، لم يحكم باستحقاق العقوبة ولم يحكم بعدم استحقاق العقوبة. النتيجة فيحتمل، هذا تفرع، إذن فيحتمل العقوبة حينئذ، حينما لم يحكم بهذا وذاك، لم يستقل بهذا وذاك، إذن يحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة. فإذا احتمل العقوبة نطبق كبرى ثانية غير الكبرى اللي طبقناها في دليلنا، ودعوى استقلاله العقل بدفع الضرر المشكوك كالمظنون، كما أننا في الكبرى قلنا أن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المظنون، كذلك هناك حكم آخر وهو لزوم دفع الضرر المحتمل. هذه الدعوى قريبة جدا، هذه الدعوى مبتدأ دعوى قريبة خبرها، قريبة جدا، لا سيما إذا كان هو الضرر المحتمل هو العقوبة، إذا كان الضرر المحتمل هو العقوبة الأخروية كما لا يخفى. وأما هذا كله بناء على العقوبة، هذا كله بناء على العقوبة. أما المفسدة الاحتمال الأول، إذن الملازمة باطلة. الاحتمال الثاني في الملازمة، الملازمة بنحو المفسدة والمصلحة، هذا الاحتمال الثاني، أن المخالفة، مخالفة التكليف المظنون، توجب الظن بالوقوع في المفسدة والظن بتفويت المصلحة. هذا أيضا لا نؤمن مو بأصل الملازمة، أكو ملازمة لكن يترتب ضرر، لا نؤمن بذلك. وأما المفسدة أولا، فلأنها وإن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها في المفسدة، بل هذا قبل لو خالف التكليف المظنون، إلا أنها المفسدة ليست بضرر دائما على كل حال، ليست بضرر على كل حال، ضرورة أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد، لاحظ أكو مفسدة تؤدي إلى قبح الفعل، بلي هذا نقبله، لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله. المفسدة التي تؤدي إلى صيرورة الفعل قبيحا لا يلزم منها ترتب الضرر على الفاعل، كلا ولا، بل أقصى ما هناك ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل بحيث يذم عليه على الفعل فاعله بلا ضرر عليه على الفاعل أصلا كما لا يخفى. فإذن أحيانا لا يترتب أي ضرر مع وجود المفسدة، مع أنه أكو مفسدة أدت إلى القبح، لا يوجد ضرر في البين. إذن النتيجة مخالفة الحرمة المظنونة لا تؤدي إلى الظن بترتب الضرر، هذا واحد. بعد قبل ما زلنا في الجواب الأول، وأما تفويت المصلحة، أن فوت المصلحة الظن بمخالفة مخالفة الوجوب المظنون يؤدي إلى الظن بفوات المصلحة، فلا شبهة نقبل هذا، نقبل الملازمة هنا، ولكن هذا مو ضرر، فلا شبهة في أن تفويت المصلحة ليس فيه مضرة، ليس فيه مضرة، فإذا النتيجة أن مخالفة الوجوب المظنون وإن أوجب الظن بفوات المصلحة، لكن ذلك لا يوجب الظن بترتب الضرر، لا يوجب الظن بترتب الضرر. البعض اشتبه عليه الأمر وإجا قال المصنف هنا يناقش بالكبرى، الصحيح كلا، المصنف يناقش بالصغرى، ولكن آمن بالملازمة بين مخالفة الوجوب المظنون وبين الظن بفوات المصلحة، وأنكر الملازمة بين هذه المخالفة التي تؤدي إلى الظن بفوات المصلحة وبين الظن بترتب الضرر، هيك ملازمة أنكرها. إذن مناقشته في الصغرى لا في الكبرى، بل ربما يكون في استيفائها المصلحة المضرة الدنيوية كما في الإحسان بالمال. هذا جوابنا الأول على الاحتمال الثاني على المصالح والمفاسد. أكو مفاسد وأكو مصالح لكن ماكو ضرر، فلا يترتب الظن بالضرر. هذا جواب ثاني، هذا مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في الفعل المأمور به والفعل المنهي عنه في المتعلقات، نمنع عن ذلك، بل إنما هي يعني الأحكام تابعة لمصالح فيها في نفس الأحكام، في نفس الأحكام. وعليه مخالفة الحرمة المظنونة نأتي نقول أصلا لا تلازم الظن بالوقوع بالمفسدة، لا تلازم مخالفة الوجوب، لا تلازم الظن بتفويت المصلحة أصلا. في الجواب الأول قلنا أكو ملازمة بين مخالفة الحرمة والوجوب المظنونين وبين الظن بوقوع المفسدة وتفويت المصلحة، لكن ماكو ضرر. لا، هنا نقول أصلا ماكو ملازمة من هذا القبيل أصلا، لا مفسدة ولا فوات مصلحة كما حققناه في بعض فوائدنا. هاي العبارة من تقراها كأن المصنف يعطينا قاعدة عامة أن الأحكام ليست تابعة، والحال هو مو هذا قصده، هذا لا يمكن المصير إليه بحال، هو يلتزم بما التزم به العدلية وعلماء الإمامية من أن الأحكام تابعة لمن؟ تابعة للملاكات في المتعلقات. نعم في بعض الأحيان قد لا يكون الأمر كذلك، وهذا يكفي المصنف في مقام الجواب. إذن لا يوجد لدينا ظن بالمفسدة أو بفوات المصلحة. وبالجملة هذا بعد، هذا إحنا أخذناه بس تطبيقه، خلنا نقرأ الشيخ يقبل، شيخنا أبو جواد يقبل. وبالجملة ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة التي، هذا تكرار للجواب الأول على الاحتمال الثاني. مو قلنا أكو مفسدة وأكو مصلحة تفوت وتقع مفسدة لكن ماكو ضرر، هذا إعادة إلى نفسه بعينه بحذافيره. وبالجملة ليست المفسدة، ولذلك هاي وبالجملة لو مخليها قبل هذا مع منعه واي أحسن، ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط بهما الأحكام، لأن الأحكام تابعة للملاكات في المتعلقات، ليست هذه المفسدة والمنفعة الفائتة بمضرة، مفسدة ترتبت مصلحة فاتت لكن هذا مو ضرر. تقول أكو حسن وقبح، بلي، وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال، نحن بيان لما بقبح الأفعال التي فيه، على القول باستقلاله بذلك، على القول باستقلال العقل بذلك، يعني بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة. ليس مناط الحكم هو كونه، هذا مناط اسم ليس، هو كونه خبر ليس، هو كونه، كون ما فيه المفسدة أو المصلحة ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد عليه. مو الضرر هو أدى به أن يحكم بالقبح، مو الضرر هو أدى به أن يحكم، مو وجود المصلحة، مو وجود النفع أدى أن يحكم بالحسن، كلا. ولعمري هذا أوضح من أن يخفى، فلا مجال لقاعدة رفع الضرر المظنون. ها هنا أصلاً ما تقدر تطبق القاعدة الكبرى هنا أصلاً أبداً، ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو قبح ترك ما فيه احتمال المصلحة. هاي العبارة الأخيرة إن شاء الله، إذا إن شاء الله بكرة أبينها، والحمد لله رب العالمين. Thank you.